بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنظرا لتعب الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وعدم استطاعته، فقد أعلنا للإخوة عن طريق الشبكة، ولعل كثيرا منكم رأى وبعضهم بلغه أيضا عن طريق الرسائل الهاتفية، أن نستعين بالله جل وعلا ونأخذ حصته، ونسأل الله جل وعلا أن يعين، ولعلنا نستفيد منها ما كان قد سبق معنا وتركناه في لقائنا نحن السابق. والحقيقة أن الشيخ مشكور على كل حال، إذ كان يلقي الدرس عليكم وهو مستلق لا يستطيع الجلوس، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يضاعف له الأجر والمثوبة، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يعجل له بالشفاء. والأمر بيد الله تبارك وتعالى، فابن آدم يقول قولا ويؤمل آمالا، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال. اقرأ علينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في لاميته: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، وهذا عنه منتقل، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام، وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا، والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره، ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد لهم بلل، وفي تبوك روي من بعدها وعلى كل، فليس بغير المحكم العمل، وجمعة كان صلى قبل خطبتها، والنسخ بعد انفضاد القوم إذ عجلوا، والاغتسال لها قد كان مفترضا، فوسع الله ثم الفضل يغتسل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل. هذا البيت يشير فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه الناس في أول الأمر في الصلاة، يشير إلى ما كان عليه الناس في أول الأمر في الصلاة. ما هو أول ما كانوا عليه في أمر الصلاة؟ أنهم إذا جاء شخص إلى الصلاة وكان قد سبق بشيء منها، ركعة أو ركعتان ركعتين، فإنه يسأل كم صليتم وهم في الصلاة، فيشيرون له إشارة أن صلينا واحدة أو اثنتين، فيقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يشتغل بأداء ما سبق به الركعة أو الركعتين، ثم يلتحق بالإمام في الموطن الذي دخل معه فيه. يعني مثلا أنا المغرب الآن حبسنا في الإشارة هذه لأمر، كانت الوفود تصرف أمامنا، فمن الأذان إلى أن أقيمت الصلاة وفاتت علينا ركعتان، فاتتنا ركعتين من الصلاة، فنحن نأتي في مثل هذه الحال نسألكم تقولون فاتت ركعتين عليك بالإشارة، فأصلي الركعتين خفيفة وأدخل معكم في الثالثة. هذا الذي كان عليه الأمر الأول في الصلاة، وهذا الذي عناه بقوله في الشطر الثاني وكان من قبل ذا، يعني قبل النسخ، بالفوت يشتغل، يعني بما فاته بما سبقه يشتغل بأدائه، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام والجماعة، وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا وكان من قبل، يعني يأتم، هذا من هذا الناسخ، بدء المسبوق بالائتمام هذا الذي صار عليه الأمر في الأخير، أما في الأول فكان يشتغل بقضاء ما فاته ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. هذا معنى البيت، هذا معنى هذا معنى هذا البيت، ويشير بذلك يشير بذلك إلى ما ورد في الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، فإنه قد جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، حديث طويل وفيه الذي يهمنا في صلاتنا هنا، قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل كم صلى، الرجل يشير إلى الرجل كم صلى، يعني يسأل، فيقول واحدة أو اثنتين بالإشارة، أيضا يشير إليه، يعني أدخل فأسألكم بالإشارة كم صليتم فتشيرون إلي واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم. فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم، فجاء معاذ رضي الله عنه فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، يعني ما أفعل كما تفعلون. لما جاء معاذ قال لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا دخلت معه على الحال التي هو فيها. كان هذا اجتهاد ممن؟ منه رضي الله عنه. فقال معاذ لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال فثبت معه، فثبت يعني دخلت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، يعني معاذ رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، يعني لا تفعلوا مثل ما كنتم تفعلون من قبل. إذا جئتم والإمام والجماعة على حال فادخلوا معهم على الحال التي وجدتموهم عليها، هكذا فاصنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر معاذا ولا لا؟ فهذه سنة تقريرية، سنة تقريرية. وهذا لفظ أحمد وفي لفظ لأبي داود في السنن برقم 506 في السنن طبعة الدعاس هذه التي نمشي عليها. اسمعوا، أنا اخترت لكم أيضا أجزاء من الحديث وهو طويل، أبو داود ساقه في موطنين من السنن. يقول كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة من المرات، من بين قائم وراكع وقاعد ومصل. يلا تصوروا هذه الحال، منهم من جاء وقد سبق بركعة مثلا فهو الآن يقضي في الركوع، منهم من جاء وقد سبق بركعة وقد قضى منها ما قضى وهو الآن في السجود، ومنهم من جاء وقد سبق مثلا بشيء فهو قاعد الآن في التشهد. فالناس على أحوال في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان قائما ومنهم من كان راكعا ومنهم من كان قاعدا ومنهم من كان مصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن صور لنا كيف حال الناس ولا لا؟ صور لنا. قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذات مرة، من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه فقال معاذ الذي تقدم ذكره عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم سنته. هذا اللفظ النبوي، إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا. فإذا أردتم البحث فيه بالألفاظ المرفوعة فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، وهو حديث صحيح وقد صححه الحفاظ كابن حزم وابن دقيق العيد والزيلعي وابن التركماني في الجوهر النقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، والشيخ ناصر تكلم عليه أيضا في صحيح أبي داود الكبير الأصل. وقد جاء أيضا بلفظ عن ابن أبي ليلى: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق. كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق فيصليه ثم يدخل معهم في الصلاة. وأنا اخترت هذا أيضا لأن فيه تصريح أكثر وأكثر، وهذا يدل على أن المسبوق لا يقتدي بالإمام في أول الأمر، كان المسبوق لا يقتدي بالإمام حتى يصلي ما فاته فيصل إلى ما فيه الإمام من الصلاة فيدخل معه. وفي هذا اللفظ الذي تقدم الأخير هذا قال معاذ: فجئت يوما، اسمعوا وفائدته سأسألكم عنها، ما فائدة مجيئنا به؟ قال معاذ رضي الله عنه: فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصلاة فأشير إلي بالذي سبقت به فقلت لا أجده على حال إلا كنت عليها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت فصليت، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به. وهذا جئنا به لما؟ الآن السؤال لكم. لا، نعم، لا، هذا موجود في الطرق السابقة. أيوة، نعم، هذا الكلام جئنا به لأجل هذا، هذه الرواية، أن معاذ في الروايات السابقة قال: لا أجده على حال إلا كنت معه، أبدا إلا كنت معه عليها. هذا الكلام هنا مفسر، أين قاله؟ قاله: والصلاة قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب لقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاذا قد سن لكم. هناك فقط قال: لا أجده على حال، لم يأتي البيان أين قال هذه الجملة. ففي هذه الرواية من هذه الطريق عند أبي داود بيان أنه قاله: والصلاة قائمة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم القائل كذا وكذا. إذن فقوله قد سن لكم معاذ له سبب ورود، وهو مقالة معاذ، ومقالة معاذ هذه في هذه الرواية تبين لنا أنها في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس، قائم يصلي بالناس. فهذا الذي لأجله جئنا بهذه الرواية. وجاء عند الحازم في الاعتبار زيادة في هذا الحديث زيادة، وهي: إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة. هذا عند الحازم في كتابه الاعتبار
في الناسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. فيه هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سمعتم، وعنده زيادة عند الحازمي قال إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلي مع الإمام بصلاته، فليصلي مع الإمام بصلاته، يعني ليدخل معه، يشتغل بالدخول معه، فليصلي مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقضي ما سبق به. وهذا جئنا به لهذه الزيادة التي هي صريحة في هذا الباب، أليس كذلك؟ نعم، هذه الزيادة عند الحازمي في الاعتبار. وقد خرج الترمذي رحمه الله في جامعه عن علي رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه، اصبروا استعينوا بالله واصبروا علينا في الكتابة، نحن نكرر، فأيضا يصبر علينا المستمع. وإذا أيضا إذا سبق بعضكم شيء من الكلام فعليه أن يأخذه من زميله. فإذا عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال، يعني على هيئته، فليصنع كما يصنع الإمام. قال الترمذي غريب. وأخرجه الطبراني في الكبير وعنه الحازمي في الاعتبار، وهو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ الحديث السابق، وهو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ وهو الحديث السابق. وأما حديث علي فهو من طريق حجاج ابن أرطاه، من طريق حجاج ابن أرطاه، إن شئت أن تهمل قلت أرطاه، وإن قلت شئت أن تسهل قلت أرطاه، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. حجاج بن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في بلوغ المرام وفي التلخيص، وأما في الفتح فقواه. هذا الحديث روي من طريق من حديث من؟ من حديث معاذ ومن حديث علي. فأما من حديث معاذ فهو من الطرق التي تقدمت وهو صحيح، وأما من حديث علي ففي الإسناد فيه إلى علي من؟ حجاج ابن أرطاه. وحجاج ابن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس، فيبقى الحديث إيش؟ ضعيف الإسناد. فضعفه الحافظ في بلوغ المرام من حديث علي، وضعفه في التلخيص، التلخيص الحبيب في اختصار تخريج الرافعي الكبير الذي هو البدر المنير، فضعفه في هذين الكتابين في البلوغ وفي التلخيص، لكنه قواه في الفتح، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. فإنه يتقوى بكونه ورد من حديث من؟ معاذ، وحديث معاذ قلنا إنه حديث صحيح، فيصبح حديث علي رضي الله عنه حسنا لغيره، فيصبح حديث علي حسنا لغيره. وهكذا صنع العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، حيث قواه بحديث معاذ وجعله شاهدا، وخرج أبو داود وابن خزيمة، هذا حديث ثالث، خرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. والشاهد من الحديث قوله فاسجدوا، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فاسجدوا، يعني لا تشتغلوا بقضاء ما فات، وإنما اسجدوا معنا وادخلوا في الحال التي نحن عليها. قال الحاكم: هو حديث صحيح قد احتج الشيخان، هذا قول الحاكم، قال: هو حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان، وهو شيخ من أهل المدينة سكن بمصر، غير يحيى ابن أبي سليمان، هذا قول الحاكم، يقول هذا الحديث صحيح رواته عن آخرهم، احتج بهم الشيخان إلا واحد، من هو؟ يحيى بن أبي سليمان، قال: وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر، ولم يذكر بجرح، ووافقه الذهبي فقال: يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، فصرح بإيش؟ بصرح بتوثيقه. الحاكم ما زاد على أن قال لم يذكر بجرح، فهنا جاء من الذهبي فزاد أن هذا الرجل وهو يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، من ثقات المصريين. وقال في موضع آخر من التلخيص، لأن الحاكم خرجه في موضعين، قال في موضع آخر من التلخيص عن يحيى هذا، قال: يحيى مصري ثقة، يحيى مصري ثقة. وكذلك صححه ابن خزيمة رحمه الله، وذكر فيه نحوا من كلام الحاكم في يحيى. وللحديث هذا أيضا شواهد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح إن شاء الله. وشاهدنا فيه، وشاهدنا فيه قوله صلى الله عليه وسلم فليسجد، ولا لا؟ فهو دليل على أن المسبوق يحرم ويتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه بعد سلام الإمام، وهذا محكم ناسخ للفعل الأول، هذا محكم ناسخ للفعل الأول الذي جاء في أول حديث معاذ. بالاتفاق عند العلماء هذا الحديث بالاتفاق محكم ناسخ لما كان في حديث معاذ من الأمر الأول، ومنسوخ أيضا بما جاء أيضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله بقوله: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل، يعني المأموم يبدأ بالائتمام، هذا جاء تاليا للأمر الأول الذي كان عليه الناس في أول الأمر، وهو اشتغالهم بقضاء ما فاتهم ثم يدخلون مع الجماعة. وإذا كان تال لذاك فهو ناسخ، فهو ناسخ له. هذا هو الذي عناه الناظم. وشرح الشيخ الفاضل القاضي ابن المطهر رحمه الله لهذا البيت خطأ 100% في تعليقته على هذه المنظومة العظيمة، إذ تكلم في هذا على هذا البيت بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ركع دون الصف ثم جاء دخل في الصف يمشي راكعا، فهذا في باب وذاك في باب آخر، وإنما الذي عناه الناظر هو هذا كما سمعتم، والوهم جار على كل أحد. ويا ليتنا مثلهم تقل الأوهام عندنا فتعج، فما أكثر الأوهام عندنا، فنسأل الله العفو والمسامحة. نعم، بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى وفي جلوس إمام القوم، وأنا إنما نبهت بهذه الجملة لا للانتقاص له، فيكفيه أنه هو حائز فضل السبق، فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة رحمه الله وغفر لنا وله، لكن المقصود حتى لا يقع بعض من لم يتأكد من المسألة فيتابعه على خطئه رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنهم انتقلوا، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل. يشير الناظم رحمه الله بهذين البيتين إلى أن المأموم يصلي قائما ولو كان إمامه الذي يقتدي به جالسا لعذر من مرض أو غيره، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل عليه بكونه أو بأنه آخر الأمرين ليكون ناسخا، إذ الناسخ هو المتأخر ألذا كذلك، والنسخ ها رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، هذا مو في البداية. نعم هذا هو. فقوله إذ جاءه الأجل يعني آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن صلى جالسا والصحابة قيام رضي الله عنهم، فقال إذ أمهم جالسا في حال علته يعني حال مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه وهم قيام، وبعد هذه الصلاة جاءه الأجل، فكانت آخر الأمرين ولا لا؟ نعم، فهي آخر الأمرين بالتأريخ لا بالتصريح، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا تصريح، أما هنا فبالتأريخ، فلذلك جعل المسألة في بيتين، فقال وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، هذا هو المنسوخ، وهذا عنه منتقل يعني منسوخ، ما هو الناقل؟ قال إذ أمهم جالسا في حال علته مرضه وهم قيام، هو جالس وهم قيام، ما قال لهم صلوا جلوسا، متى؟ إذ جاءه الأجل في مرضه الذي توفي فيه. فهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى، فذكر في المسألة أو أشار في المسألة إلى نوعين من الأدلة، الأول الأول الأحاديث التي فيها قوله صلوا جلوسا، هذا الجزء نظمه من الحديث معنا في النظم، وهو يشير إلى بذلك إلى حديث أنس المتفق عليه عند الشيخين وفيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذا حديث أنس عند الشيخين، فهو منسوخ ومنتقل عنه. ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل حديث أنس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب عند أحمد والشيخين أيضا بلفظ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عائشة عند أحمد والشيخين، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، يعني مشتكي مريض، وهو شاكٍ في بيته، يعني كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته، زاره بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فصلى بهم وكان مريضا في بيته. قالت وهو شاك في بيته صلى بنا جالسا. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك في بيته صلى بنا جالسا، وصلى وراءه قوم قيام أو قياما، كله صحيح. فأشار إليهم أن اجلسوا، صلى وراءه قوم قياما أو قياما، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلما انصرف يعني من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا هو اللفظ الذي نظمه الناظم، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، فهذا هو اللفظ في حديث عائشة صلوا جلوسا. ومثله حديث جابر رضي الله عنه وفيه فصلى جالسا فقمنا خلفه، حديث جابر أيضا. تصبح كم عندنا؟ ثلاثة أحاديث، حديث من؟ أنس، وحديث عائشة، وحديث، وبالأمس تقدم معنا حديث أبي هريرة، تذكرونه ولا لا؟ نعم. فهذا حديث جابر قال صلى جالسا فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى فصلى المكتوبة جالسا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقمنا خلفه، هذا حديث جابر، فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. وهذا عند مسلم وأبي داود والنسائي. فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب قعود كلها تدل على وجوب قعود المؤتم القادر إذا أتم بمعذور، كلها تدل على وجوب قعود المؤتم القادر على القيام إذا أتم بمعذور، يعني بمريض. فكان الإمام قاعدا في المكتوبات أو غيرها، لكنها منسوخة ومنتقل عنها، والناسخ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره مما كان في معناه. لكن بما أننا ختمنا بحديث جابر وحديث عائشة قبله، نأتي بالناسخ من حديث عائشة. فالناسخ له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، يعني خليك محلك، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت يعني أثبت مكانك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فقولها فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على النسخ، إذ أبو بكر قائم إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وما أمره بالقعود. وجاء أيضا عند الشيخين عنها رضي الله عنها بلفظ لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم لما ثقل من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة، يعني أبا بكر، فلما دخل في الصلاة يعني أبا بكر، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه عليهم خفة، فقام يهادى بين رجلين، يهادى بين رجلين، كل واحد ماسك بجنب، ورجلاه تخطان الأرض، ما يستطيع يمشي عليها صلى الله عليه وسلم. حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر. حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه، يعني حس النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثم كما كنت، يعني مكانك، كما كنت، كما أنت. فجاء عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يسار أبي بكر. وأنا متعمد أن آتي بهذا اللفظ لأن فيه ردا على بعض المتأولين لهذه الصلاة، يرفع بها النسخ ويدفع بها النسخ. نعم، سيأتي إن شاء الله بيانه. قالت رضي الله تعالى عنها فذهب ليتأخر فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن ثم كما أنت أو كما كنت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر. فإذا كان هذا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يساره، أين يجلس؟ أين؟ هنا ولا هنا؟ هنا، لأن القبلة في المدينة، فالمحراب هنا الجهة، فكان الجالس هنا، هنا يسار أبي بكر، أليس كذلك؟ فإذا جلس على يساره كان إماما ولا مأموما؟ كان إماما، كان إماما. المأموم يأتي عن يمينك ما يأتي عن يسارك. أيوة، كان إماما. نعم، كان إماما، فجلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا. أيضا هذا صريح أيضا في الرد عليهم، كان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يصلي بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا قولها رضي الله تعالى عنها. فذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سم كما أنت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس تقول عائشة، وأبو بكر قائم بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا النص صريح في الدلالة على وجوب قيام المؤتم القادر إذا أتم بإمام قاعد من عذر. وبهذا قال أكثر العلماء وبهذا قال أكثر العلماء فقال به الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن المبارك والثوري وغيرهم كثير من علماء الحديث والفقه. وقالوا إن هذا ناسخ لما سبق من الأحاديث عن أنس وجابر وعائشة، وذلك لتأخره نصا، وذلك لتأخره نصا. والنص هو ذكرها رضي الله تعالى عنها أن هذه الحادثة كانت متى؟ في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، توفي فيه صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي عناه الناظم بقوله إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل، يعني في مرضه الذي مات فيه. والقول بالنسخ هو الحقيقي في هذا. وقد قيل في هذين النوعين من الأحاديث غير ما سمعته، ولكن كله عند التحقيق لا يثبت. الصحيح منها هو هذا، وأن صلاة القائم خلف القاعد هذا هو الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو آخر الأمرين. وعليه فقوله صلوا قعودا أجمعون أو أجمعين أو جلوسا هذا منسوخ، لأن هذا كان في يوم أن جحش صلى الله عليه وسلم، يوم جمحت به الفرس فجحش فتأثر في رجله فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، فجاءوه يصلون يزورونه ويعودونه، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في مشربة أو مشروبة بضم الراء من جذع أو من جذوع، يعني مكان مرتفع على شكل الهيئة الغرفة قليلا، وهو من جذوع، يعني كما تقول مثل المنصة، مثل المنصة جالس عليها صلى الله عليه وسلم. فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين. فلما صلوا خلفه قال لهم كدتم أن تفعلوا كما فعلت فارس والروم، ثم قال الأحاديث التي سمعتموها، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، أو وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا كله كان في ذلك الحين. أما آخر الأمرين منه فهو هذا الذي سمعتموه، وما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولو كان شيء من ذلك لنقل، لكن لما لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا دل على أن ذلك الأول الذي شدد عليهم فيه وأشار إليهم أن اجلسوا وقال لهم مقالته كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم، دل ذلك على أن هذا منتقل عنه بهذه الأحاديث الأخرى التي جاءت في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله: وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، وهذا عنه منتقل إلى الحال الثانية وهو منسوخ، وهو منسوخ. نعم، قوله رحمه الله: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت، إذ في خندق شغلوا يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن صلاة الخوف في أثناء المعارك حين لقاء العدو نسخت تأخيرنا للصلاة إلى حين انكشاف المعركة فمثلا كان الأمر الأول إذا نشبت المعركة وحمل وطيس صلاة الظهر، وجاءت العصر ولم تنتهي المعركة، فالمغرب فالعشاء تؤخر الصلاة حتى تنكشف المعركة، إما بانتهائها وإما بتوقف الجيشين عن ذلك لنوم ونحوه. فهذا كان في أول الأمر، لكن الله جل وعلا نسخه بشرعه لنا صلاة الخوف الذي تؤدى فيها الصلاة في وقتها على صفة مخصوصة كما هو منصوص عليه في كتب التفسير وفي كتب الحديث. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرع الله بعد ذلك صلاة الخوف رحمة منه سبحانه وتعالى وتيسيرا على عباده. وقد جاءت في ذلك أحاديث فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال رضي الله عنه: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. الحديث وله ألفاظ غير هذا. ومثل حديث عبد الله بن مسعود حديث علي رضي الله عنه عند البخاري في أماكن متفرقة في الصحيح، ومثله حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند البخاري أيضا. وقد جاء في حديث ابن مسعود المتقدم عند مسلم جاء فيه زيادة عند الترمذي بلفظ: فلم يصلي فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاهن الأولى في الأولى، الأولى فالأولى، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال النووي رحمه الله في المجموع: في المجلد الرابع، وهذا منسوخ، وهذا في المجلد الرابع صفحة 260 وفي 296، قال: وهذا منسوخ يعني تأخير الصلوات وجمعها على هذا النحو: العصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات يوم الخندق. نعم، فالنووي يقول: وهذا منسوخ يعني تأخير الصلوات وجمعها على هذا النحو، وأنه كان يوم الخندق قبل نزول صلاة الخوف. هذا كلام النووي في المجلد الرابع من المجموع. والمجموع من أحسن الكتب وأجملها في معرفة مذاهب العلماء والاستدلال لها وبيان الصحيح من الضعيف من الأدلة، فهو من أحسن الكتب. ويضارعه المغني، لكنه يتميز على المغني بالصناعة الحديثية، ويتميز عليه المغني بكمال الكتاب على يد مؤلف واحد. والمجموع شرح المهذب، القسم الذي شرحه النووي من أجمل الأقسام، وما بعده كل على قدر استطاعته. وعن أبي سعيد أيضا ورد في هذا، قال: حبسنا يوم الخندق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني بهزيع جزء من الليل. حبسنا عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كفينا بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال. يعني لما جاءت الريح فزلزلت الأحزاب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. نعيد، يقول رحمه الله ورضي عنه: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني جزء من الليل ذهب، ودخل العشاء تقريبا وزيادة أو قارب. قال: حتى كفينا بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، يعني جاءت الريح وزلزلت هؤلاء وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وقذف الله في قلوبهم الرعب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم العصر فصلاها كذلك، ثم العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. خرجه أحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان والحازمي في الاعتبار، وغيرهم من أئمة الحديث. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة صفحة 180 البقرة 512 قال: وذلك قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية، وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، والآية، وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ذكر ثلاث آيات. قال: فنسخ تأخيرها ثم صلى صلاة الخوف كلا في وقتها. وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في المنتقى، في منتقى الأخبار، بعد أن ذكر الأحاديث في هذا، قال: وتأخيره صلى الله عليه وسلم هذا يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. وقال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أن هذا، يعني تأخير الصلوات وقضاءها على هذا الشكل الذي مر في الحديث، قال: ذهب الجمهور إلى أن هذا، يعني التأخير والقضاء على هذا النحو، منسوخ بصلاة الخوف. وذلك لأن صلاة الخوف، انتهى كلامه، قلت: وذلك لأن صلاة الخوف وذلك لأن صلاة الخوف فيها القصر، وفيها التأهب للعدو، وفيها أن بعضهم يصلي وبعضهم يكون في مقابل العدو، وفي بعضها أنهم جميعا يكونون في مقابل العدو، على أي وجه كان ففيها الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر من أن يهجم العدو، فتؤدى الصلاة مع الأمن، تؤدى الصلاة مع الأمن من أن يميل العدو على أهل الإسلام. وهذا هو الذي عناه الناظم بقوله: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت، إذ في خندق شغل، إشارة إلى أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، إلى أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، وأن التأخير الذي كان في الخندق، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا معنى قوله شغلوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا قبل أن يشرع الله صلاة الخوف، فلما شرعت نسخ هذا التأخير والجمع، والحمد لله. يقول المصنف رحمه الله: والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره، ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد نالهم بلل. يشير الناظم رحمه الله بهذين البيتين إلى مسألة، وهي الجمع في الحضر من غير ما بأس، من غير ما بأس، من غير عذر. وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي بيانه. فقال رحمه الله: كان واحدة، يعني مرة واحدة في عمره عليه الصلاة والسلام، ما فعل هذا إلا واحدة. ثم يقول أيضا في ألفاظ هذه الرواية خلل، يعني تكلم العلماء في هذا. ثم أشار بالبيت الثاني أو في البيت الثاني: فذكر وجهين من أوجه التأويلات لحديث ابن عباس، ذكر تأويلين من التأويلات التي تأولها أو تأول بها أهل العلم حديث ابن عباس الذي سيأتينا الآن نذكره. فقيل في كلتيهما إن كل واحدة صليت في وقتها، هذا توجيه. فقيل في كلتا الصلاتين، كلتا الصلاتين قيل إن كل واحدة صليت في وقتها، وهذا معنى قوله فقيل كلتيهما في وقتها فعلت. وقيل توجيه آخر إن هذا كان من مطر وقد نالهم البلل فجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عطف عليها بقوله: وفي تبوك روي عن من بعضها، وعلى كل فليس بغير المحكم العمل، وهذا سنأتي أيضا عليه. فأما ما أشار إليه بقوله والجمع من دون عذر كان واحدة، يعني كان مرة في عمره صلى الله عليه وسلم، فهو يشير بذلك إلى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق على صحته. كم صلى صلى الله عليه وسلم؟ سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق على صحته. وفي لفظ عند الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عنه رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، يعني وهو في الحضر من غير سفر، بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فإذا التوجيه بقوله وقيل من مطر قد نالهم بلل، وجيه ولا غير وجيه؟ غير وجيه، غير وجيه، لأن الراوي يقول من غير خوف ولا مطر، فكيف نأتي نحن نقول من مطر؟ هذا يصادم النص، فهو تعليل عليل، تعليل عليل. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما لما قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، الخوف تقدم معنا تقطر في الصلاة، أليس كذلك؟ وعلى صفة مخفوفة، وما هم سافر بالمدينة، ما في قصر، فبقي عندنا إيش؟ الجمع، والجمع والقصر غالبا في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنظرا لتعب الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وعدم استطاعته، فقد أعلنا للإخوة عن طريق الشبكة، ولعل كثيرا منكم رأى وبعضهم بلغه أيضا عن طريق الرسائل الهاتفية، أن نستعين بالله جل وعلا ونأخذ حصته، ونسأل الله جل وعلا أن يعين، ولعلنا نستفيد منها ما كان قد سبق معنا وتركناه في لقائنا نحن السابق. والحقيقة أن الشيخ مشكور على كل حال، إذ كان يلقي الدرس عليكم وهو مستلق لا يستطيع الجلوس، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يضاعف له الأجر والمثوبة، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يعجل له بالشفاء. والأمر بيد الله تبارك وتعالى، فابن آدم يقول قولا ويؤمل آمالا، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال. اقرأ علينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في لاميته: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، وهذا عنه منتقل، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام، وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا، والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره، ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد لهم بلل، وفي تبوك روي من بعدها وعلى كل، فليس بغير المحكم العمل، وجمعة كان صلى قبل خطبتها، والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا، والاغتسال لها قد كان مفترضا، فوسع الله ثم الفضل يغتسل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل. هذا البيت يشير فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه الناس في أول الأمر في الصلاة،
يشير إلى ما كان عليه الناس في أول الأمر في الصلاة. ما هو أول ما كانوا عليه في أمر الصلاة؟ أنهم إذا جاء شخص إلى الصلاة وكان قد سبق بشيء منها، ركعة أو ركعتان ركعتين، فإنه يسأل كم صليتم وهم في الصلاة، فيشيرون له إشارة أن صلينا واحدة أو اثنتين، فيقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يشتغل بأداء ما سبق به الركعة أو الركعتين، ثم يلتحق بالإمام في الموطن الذي دخل معه فيه. يعني مثلا أنا المغرب الآن حبسنا في الإشارة هذه لأمر، كانت الوفود تصرف أمامنا، فمن الأذان إلى أن أقيمت الصلاة وفاتت علينا ركعتان، فاتتنا ركعتين من الصلاة، فنحن نأتي في مثل هذه الحال نسألكم تقولون فاتت ركعتين عليك بالإشارة، فأصلي الركعتين خفيفة وأدخل معكم في الثالثة. هذا الذي كان عليه الأمر الأول في الصلاة، وهذا الذي عناه بقوله في الشطر الثاني وكان من قبل ذا، يعني قبل النسخ، بالفوت يشتغل، يعني بما فاته بما سبقه يشتغل بأدائه، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام والجماعة. وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا وكان من قبل، يعني يأتم، هذا من هذا الناسخ، بدء المسبوق بالائتمام هذا الذي صار عليه الأمر في الأخير، أما في الأول فكان يشتغل بقضاء ما فاته ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. هذا معنى البيت، هذا معنى هذا معنى هذا البيت. ويشير بذلك، يشير بذلك إلى ما ورد في الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، فإنه قد جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، حديث طويل وفيه الذي يهمنا في صلاتنا هنا. قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل كم صلى، الرجل يشير إلى الرجل كم صلى، يعني يسأل، فيقول واحدة أو اثنتين بالإشارة، أيضا يشير إليه، يعني أدخل فأسألكم بالإشارة كم صليتم فتشيرون إلي واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم.
فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فجاء معاذ رضي الله عنه فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، يعني ما أفعل كما تفعلون. لما جاء معاذ قال: لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا دخلت معه على الحال التي هو فيها. كان هذا اجتهاد ممن؟ منه رضي الله عنه. فقال معاذ: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال: فثبت معه، فثبت يعني دخلت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، يعني معاذ رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، يعني لا تفعلوا مثل ما كنتم تفعلون من قبل. إذا جئتم والإمام والجماعة على حال فادخلوا معهم على الحال التي وجدتموهم عليها، هكذا فاصنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر معاذا ولا لا؟ فهذه سنة تقريرية، سنة تقريرية. وهذا لفظ أحمد وفي لفظ لأبي داود في السنن برقم 506 في السنن طبعة الدعاس هذه التي نمشي عليها. اسمعوا، أنا اخترت لكم أيضا أجزاء من الحديث وهو طويل، أبو داود ساقه في موطنين من السنن. يقول: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة من المرات، من بين قائم وراكع وقاعد ومصل. يلا تصوروا هذه الحال، منهم من جاء وقد سبق بركعة مثلا فهو الآن يقضي في الركوع، منهم من جاء وقد سبق بركعة وقد قضى منها ما قضى وهو الآن في السجود، ومنهم من جاء وقد سبق مثلا بشيء فهو قاعد الآن في التشهد. فالناس على أحوال في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان قائما ومنهم من كان راكعا ومنهم من كان قاعدا ومنهم من كان مصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن صور لنا كيف حال الناس ولا لا؟ صور لنا. قال: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذات مرة، من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه فقال معاذ الذي تقدم ذكره عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم سنته. هذا اللفظ النبوي: إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا. فإذا أردتم البحث فيه بالألفاظ المرفوعة فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، وهو حديث صحيح، وقد صححه الحفاظ كابن حزم وابن دقيق العيد والزيلعي وابن التركماني في الجوهر النقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، والشيخ ناصر تكلم عليه أيضا في صحيح أبي داود الكبير الأصل. وقد جاء أيضا بلفظ عن ابن أبي ليلى: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم. كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق. كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق فيصليه ثم يدخل معهم في الصلاة. وأنا اخترت هذا أيضا لأن فيه تصريح أكثر وأكثر. وهذا يدل على أن المسبوق لا يقتدي بالإمام في أول الأمر، كان المسبوق لا يقتدي بالإمام حتى يصلي ما فاته فيصل إلى ما فيه الإمام من الصلاة فيدخل معه. وفي هذا اللفظ الذي تقدم الأخير هذا قال معاذ: فجئت يوما. اسمعوا وفائدته سأسألكم عنها، ما فائدة مجيئنا به؟ قال معاذ رضي الله عنه: فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصلاة فأشير إلي بالذي سبقت به فقلت لا أجده على حال إلا كنت عليها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت فصليت، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به. وهذا جئنا به لما؟ الآن السؤال لكم. لا، نعم، لا، هذا موجود في الطرق السابقة. أيوة، نعم، هذا الكلام جئنا به لأجل هذا، هذه الرواية، أن معاذ في الروايات السابقة قال: لا أجده على حال إلا كنت معه أبدا، إلا كنت معه عليها. هذا الكلام هنا مفسر، أين قاله؟ قاله: والصلاة قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب لقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاذا قد سن لكم. هناك فقط قال: لا أجده على حال، لم يأتي البيان أين قال هذه الجملة. ففي هذه الرواية من هذه الطريق عند أبي داود بيان أنه قاله والصلاة قائمة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم القائل كذا وكذا. إذن فقوله قد سن لكم معاذ له سبب ورود، وهو مقالة معاذ، ومقالة معاذ هذه في هذه الرواية تبين لنا أنها في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس، قائم يصلي بالناس. فهذا الذي لأجله جئنا بهذه الرواية. وجاء عند الحازم في الاعتبار زيادة في هذا الحديث، زيادة وهي: إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة. هذا عند الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، فيه هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سمعتم، وعنده زيادة عند الحازمي قال إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلي مع الإمام بصلاته، فليصلي مع الإمام بصلاته يعني ليدخل معه، يشتغل بالدخول معه، فليصلي مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقضي ما سبق به. وهذا جئنا به لهذه الزيادة التي هي صريحة في هذا الباب، أليس كذلك؟ نعم، هذه الزيادة عند الحازمي في الاعتبار. وقد خرج الترمذي رحمه الله في جامعه عن علي رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه، اصبروا استعينوا بالله واصبروا علينا في الكتابة، نحن نكرر، فأيضا يصبر علينا المستمع. وإذا أيضا إذا سبق بعضكم شيء من الكلام فعليه أن يأخذه من زميله. فإذا عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال يعني على هيئته فليصنع كما يصنع الإمام. قال الترمذي غريب. وأخرجه الطبراني في الكبير وعنه الحازمي في الاعتبار، وهو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ الحديث السابق، وهو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ وهو الحديث السابق. وأما حديث علي فهو من طريق حجاج ابن أرطاه، من طريق حجاج ابن أرطاه، إن شئت أن تهمل قلت أرطاه، وإن قلت شئت أن تسهل قلت أرطاه، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. حجاج بن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في بلوغ المرام وفي التلخيص، وأما في الفتح فقواه. هذا الحديث روي من طريق من حديث من؟ من حديث معاذ ومن حديث علي، فأما من حديث معاذ فهو من الطرق التي تقدمت وهو صحيح، وأما من حديث علي ففي الإسناد فيه إلى علي من؟ حجاج ابن أرطاه، وحجاج ابن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس، فيبقى الحديث إيش؟ ضعيف الإسناد. فضعفه الحافظ في بلوغ المرام من حديث علي، وضعفه في التلخيص، التلخيص الحبيب في اختصار تخريج الرافعي الكبير الذي هو البدر المنير، فضعفه في هذين الكتابين في البلوغ وفي التلخيص، لكنه قواه في الفتح، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق، فإنه يتقوى بكونه ورد من حديث من؟ معاذ، وحديث معاذ قلنا إنه حديث صحيح، فيصبح حديث علي رضي الله عنه حسنا لغيره، فيصبح حديث علي حسنا لغيره. وهكذا صنع العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، حيث قواه بحديث معاذ وجعله شاهدا، وخرج أبو داود وابن خزيمة، هذا حديث ثالث، خرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. والشاهد من الحديث قوله فاسجدوا صلى الله عليه وسلم فاسجدوا، يعني لا تشتغلوا بقضاء ما فات، وإنما اسجدوا معنا وادخلوا في الحال التي نحن عليها. قال الحاكم هو حديث صحيح قد احتج الشيخان، هذا قول الحاكم، قال هو حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل المدينة سكن بمصر، غير يحيى ابن أبي سليمان، هذا قول الحاكم، يقول هذا الحديث صحيح رواته عن آخرهم، احتج بهم الشيخان إلا واحد، من هو؟ يحيى بن أبي سليمان، قال وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح، ووافقه الذهبي فقال يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، فصرح بإيش؟ بصرح بتوثيقه. الحاكم ما زاد على أن قال لم يذكر بجرح، فهنا جاء من الذهبي فزاد أن هذا الرجل وهو يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، وقال في موضع آخر من التلخيص، لأن الحاكم خرجه في موضعين، قال في موضع آخر من التلخيص عن يحيى هذا، قال يحيى مصري ثقة، وكذلك صححه ابن خزيمة رحمه الله وذكر فيه نحوا من كلام الحاكم في يحيى. وللحديث هذا أيضا شواهد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح إن شاء الله. وشاهدنا فيه قوله صلى الله عليه وسلم فليسجد، ولا لا؟ فهو دليل على أن المسبوق يحرم ويتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه بعد سلام الإمام، وهذا محكم ناسخ للفعل الأول، الذي جاء في أول حديث معاذ. بالاتفاق عند العلماء هذا الحديث بالاتفاق محكم ناسخ لما كان في حديث معاذ من الأمر الأول، ومنسوخ أيضا بما جاء أيضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله بقوله وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل، يعني المأموم يبدأ بالائتمام، هذا جاء تاليا للأمر الأول الذي كان عليه الناس في أول الأمر وهو اشتغالهم بقضاء ما فاتهم ثم يدخلون مع الجماعة، وإذا كان تال لذاك فهو ناسخ له. هذا هو الذي عناه الناظم. وشرح الشيخ الفاضل القاضي ابن المطهر رحمه الله لهذا البيت خطأ 100% في تعليقته على هذه المنظومة العظيمة، إذ تكلم في هذا على هذا البيت بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ركع دون الصف ثم جاء دخل في الصف يمشي راكعا، فهذا في باب وذاك في باب آخر، وإنما الذي عناه الناظر هو هذا كما سمعتم، والوهم جار على كل أحد، ويا ليتنا مثلهم تقل الأوهام عندنا فتعج، فما أكثر الأوهام عندنا، فنسأل الله العفو والمسامحة. نعم، بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى وفي جلوس إمام القوم، وأنا إنما نبهت بهذه الجملة لا للانتقاص له، فيكفيه أنه هو حائز فضل السبق، فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة رحمه الله وغفر لنا وله، لكن المقصود حتى لا يقع بعض من لم يتأكد من المسألة فيتابعه على خطئه رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنهم انتقلوا، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل. يشير الناظم رحمه الله بهذين البيتين إلى أن المأموم يصلي قائما ولو كان إمامه الذي يقتدي به جالسا لعذر من مرض أو غيره، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل عليه بكونه أو بأنه آخر الأمرين ليكون ناسخا، إذ الناسخ هو المتأخر ألذا كذلك، والنسخ ها رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، هذا مو في البداية. نعم هذا هو، فقوله إذ جاءه الأجل يعني آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن صلى جالسا والصحابة قيام رضي الله عنهم، فقال إذ أمهم جالسا في حال علته يعني حال مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه وهم قيام، وبعد هذه الصلاة جاءه الأجل، فكانت آخر الأمرين ولا لا؟ نعم، فهي آخر الأمرين بالتأريخ لا بالتصريح، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا تصريح، أما هنا فبالتأريخ، فلذلك جعل المسألة في بيتين، فقال وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، هذا هو المنسوخ، وهذا عنه منتقل يعني منسوخ، ما هو الناقل؟ قال إذ أمهم جالسا في حال علته مرضه وهم قيام، هو جالس وهم قيام، ما قال لهم صلوا جلوسا، متى؟ إذ جاءه الأجل في مرضه الذي توفي فيه، فهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى، فذكر في المسألة أو أشار في المسألة إلى نوعين من الأدلة، الأول الأول الأحاديث التي فيها قوله صلوا جلوسا، هذا الجزء نظمه من الحديث معنا في النظم، وهو يشير إلى بذلك إلى حديث أنس المتفق عليه عند الشيخين وفيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا حديث أنس عند الشيخين، فهو منسوخ ومنتقل عنه. ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل حديث أنس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب عند أحمد والشيخين أيضا بلفظ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عائشة عند أحمد والشيخين، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، يعني مشتكي مريض، وهو شاكٍ في بيته، يعني كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته، زاره بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فصلى بهم وكان مريضا في بيته. قالت وهو شاك في بيته صلى بنا جالسا. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك في بيته صلى بنا جالسا، وصلى وراءه قوم قيام أو قياما، كله صحيح. فأشار إليهم أن اجلسوا، صلى وراءه قوم قياما أو قياما، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلما انصرف يعني من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا هو اللفظ الذي نظمه الناظم، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا. فهذا هو اللفظ في حديث عائشة صلوا جلوسا. ومثله حديث جابر رضي الله عنه وفيه فصلى جالسا فقمنا خلفه، حديث جابر أيضا. تصبح كم عندنا؟ ثلاثة أحاديث، حديث من؟ أنس، وحديث عائشة، وحديث، وبالأمس تقدم معنا حديث أبي هريرة، تذكرونه ولا لا؟ نعم. فهذا حديث جابر قال صلى جالسا فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى فصلى المكتوبة جالسا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقمنا خلفه، هذا حديث جابر، فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. وهذا عند مسلم وأبي داود والنسائي. فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب قعود كلها تدل على وجوب قعود المؤتم القادر إذا أتم بمعذور، كلها تدل على وجوب قعود المؤتم القادر على القيام إذا أتم بمعذور، يعني بمريض. فكان الإمام قاعدا في المكتوبات أو غيرها، لكنها منسوخة ومنتقل عنها، والناسخ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره مما كان في معناه. لكن بما أننا ختمنا بحديث جابر وحديث عائشة قبله، نأتي بالناسخ من حديث عائشة. فالناسخ له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس. فتأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، يعني خليك محلك، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت يعني أثبت مكانك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فقولها فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على النسخ، إذ أبو بكر قائم إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وما أمره بالقعود. وجاء أيضا عند الشيخين عنها رضي الله عنها بلفظ لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم لما ثقل من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة، يعني أبا بكر، فلما دخل في الصلاة يعني أبا بكر، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه عليهم خفة، فقام يهادى بين رجلين، يهادى بين رجلين، كل واحد ماسك بجنب، ورجلاه تخطان الأرض، ما يستطيع يمشي عليها صلى الله عليه وسلم. حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر. حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه، يعني حس النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثم كما كنت، يعني مكانك كما كنت كما أنت. فجاء عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يسار أبي بكر. وأنا متعمد أن آتي بهذا اللفظ لأن فيه ردا على بعض المتأولين لهذه الصلاة، يرفع بها النسخ ويدفع بها النسخ. نعم، سيأتي إن شاء الله بيانه. قالت رضي الله تعالى عنها فذهب ليتأخر فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن ثم كما أنت أو كما كنت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر. فإذا كان هذا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يساره، أين يجلس؟ أين؟ هنا ولا هنا؟ هنا، لأن القبلة في المدينة، فالمحراب هنا الجهة، فكان الجالس هنا، هنا يسار أبي بكر، أليس كذلك؟ فإذا جلس على يساره كان إماما ولا مأموما؟ كان إماما، كان إماما. المأموم يأتي عن يمينك ما يأتي عن يسارك. أيوة، كان إماما. نعم، كان إماما، فجلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا. أيضا هذا صريح أيضا في الرد عليهم، كان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يصلي بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا قولها رضي الله تعالى عنها. فذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سم كما أنت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس، تقول عائشة، وأبو بكر قائم بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا النص صريح في الدلالة على وجوب قيام المؤتم القادر إذا أتم بإمام قاعد من عذر. وبهذا قال أكثر العلماء وبهذا قال أكثر العلماء فقال به الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن المبارك والثوري وغيرهم كثير من علماء الحديث والفقه. وقالوا إن هذا ناسخ لما سبق من الأحاديث عن أنس وجابر وعائشة، وذلك لتأخره نصا، وذلك لتأخره نصا. والنص هو ذكرها رضي الله تعالى عنها أن هذه الحادثة كانت متى؟ في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، توفي فيه صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي عناه الناظم بقوله إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل، يعني في مرضه الذي مات فيه. والقول بالنسخ هو الحقيقي في هذا. وقد قيل في هذين النوعين من الأحاديث غير ما سمعته، ولكن كله عند التحقيق لا يثبت. الصحيح منها هو هذا، وأن صلاة القائم خلف القاعد هذا هو الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو آخر الأمرين. وعليه فقوله صلوا قعودا أجمعون أو أجمعين أو جلوسا هذا منسوخ، لأن هذا كان في يوم أن جحش صلى الله عليه وسلم، يوم جمحت به الفرس فجحش فتأثر في رجله فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، فجاءوه يصلون يزورونه ويعودونه، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في مشربة أو مشروبة بضم الراء من جذع أو من جذوع، يعني مكان مرتفع على شكل الهيئة الغرفة قليلا، وهو من جذوع، يعني كما تقول مثل المنصة، مثل المنصة جالس عليها صلى الله عليه وسلم. فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين. فلما صلوا خلفه قال لهم كدتم أن تفعلوا كما فعلت فارس والروم، ثم قال الأحاديث التي سمعتموها، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، أو وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا كله كان في ذلك الحين. أما آخر الأمرين منه فهو هذا الذي سمعتموه، وما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولو كان شيء من ذلك لنقل، لكن لما لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا دل على أن ذلك الأول الذي شدد عليهم فيه وأشار إليهم أن اجلسوا وقال لهم مقالته كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم، دل ذلك على أن هذا منتقل عنه بهذه الأحاديث الأخرى التي جاءت في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله: وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، وهذا عنه منتقل إلى الحال الثانية وهو منسوخ. نعم، قوله رحمه الله: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت، إذ في خندق شغلوا يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن صلاة الخوف في أثناء المعارك حين لقاء العدو نسخت تأخيرنا للصلاة إلى حين انكشاف المعركة فمثلا كان الأمر الأول إذا نشبت المعركة وحمل وطيس صلاة الظهر، وجاءت العصر ولم تنتهي المعركة، فالمغرب فالعشاء تؤخر الصلاة حتى تنكشف المعركة، إما بانتهائها وإما بتوقف الجيشين عن ذلك لنوم ونحوه. فهذا كان في أول الأمر، لكن الله جل وعلا نسخه بشرعه لنا صلاة الخوف الذي تؤدى فيها الصلاة في وقتها على صفة مخصوصة كما هو منصوص عليه في كتب التفسير وفي كتب الحديث. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرع الله بعد ذلك صلاة الخوف رحمة منه سبحانه وتعالى وتيسيرا على عباده. وقد جاءت في ذلك أحاديث فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال رضي الله عنه: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. الحديث وله ألفاظ غير هذا. ومثل حديث عبد الله بن مسعود حديث علي رضي الله عنه عند البخاري في أماكن متفرقة في الصحيح، ومثله حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند البخاري أيضا. وقد جاء في حديث ابن مسعود المتقدم عند مسلم جاء فيه زيادة عند الترمذي بلفظ: فلم يصلي فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهن الأولى في الأولى، الأولى فالأولى، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال النووي رحمه الله في المجموع: في المجلد الرابع، وهذا منسوخ، وهذا في المجلد الرابع صفحة 260 وفي 296، قال: وهذا منسوخ يعني تأخير الصلوات وجمعها على هذا النحو: العصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات يوم الخندق. نعم، فالنووي يقول: وهذا منسوخ يعني تأخير الصلوات وجمعها على هذا النحو، وأنه كان يوم الخندق قبل نزول صلاة الخوف. هذا كلام النووي في المجلد الرابع من المجموع. والمجموع من أحسن الكتب وأجملها في معرفة مذاهب العلماء والاستدلال لها وبيان الصحيح من الضعيف من الأدلة، فهو من أحسن الكتب. ويضارعه المغني، لكنه يتميز على المغني بالصناعة الحديثية، ويتميز عليه المغني بكمال الكتاب على يد مؤلف واحد. والمجموع شرح المهذب، القسم الذي شرحه النووي من أجمل الأقسام، وما بعده كل على قدر استطاعته. وعن أبي سعيد أيضا ورد في هذا، قال: حبسنا يوم الخندق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني بهزيع جزء من الليل. حبسنا عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كفينا بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال. يعني لما جاءت الريح فزلزلت الأحزاب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. نعيد، يقول رحمه الله ورضي عنه: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني جزء من الليل ذهب، ودخل العشاء تقريبا وزيادة أو قارب. قال: حتى كفينا بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، يعني جاءت الريح وزلزلت هؤلاء وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وقذف الله في قلوبهم الرعب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم العصر فصلاها كذلك، ثم العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. خرجه أحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان والحازمي في الاعتبار، وغيرهم من أئمة الحديث. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة صفحة 180 الفقرة 512 قال: وذلك قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية، وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، والآية، وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ذكر ثلاث آيات. قال: فنسخ تأخيرها ثم صلى صلاة الخوف كلا في وقتها. وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في المنتقى، في منتقى الأخبار، بعد أن ذكر الأحاديث في هذا، قال: وتأخيره صلى الله عليه وسلم هذا يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. وقال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أن هذا، يعني تأخير الصلوات وقضاءها على هذا الشكل الذي مر في الحديث، قال: ذهب الجمهور إلى أن هذا، يعني التأخير والقضاء على هذا النحو، منسوخ بصلاة الخوف. وذلك لأن صلاة الخوف، انتهى كلامه، قلت: وذلك لأن صلاة الخوف وذلك لأن صلاة الخوف فيها القصر، وفيها التأهب للعدو، وفيها أن بعضهم يصلي وبعضهم يكون في مقابل العدو، وفي بعضها أنهم جميعا يكونون في مقابل العدو، على أي وجه كان ففيها الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر من أن يهجم العدو، فتؤدى الصلاة مع الأمن، تؤدى الصلاة مع الأمن من أن يميل العدو على أهل الإسلام. وهذا هو الذي عناه الناظم بقوله: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت، إذ في خندق شغل، إشارة إلى أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، إلى أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، وأن التأخير الذي كان في الخندق، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا معنى قوله شغلوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا قبل أن يشرع الله صلاة الخوف، فلما شرعت نسخ هذا التأخير والجمع، والحمد لله. يقول المصنف رحمه الله: والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره، ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد نالهم بلل. يشير الناظم رحمه الله بهذين البيتين إلى مسألة، وهي الجمع في الحضر من غير ما بأس، من غير ما بأس، من غير عذر. وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي بيانه. فقال رحمه الله: كان واحدة، يعني مرة واحدة في عمره عليه الصلاة والسلام، ما فعل هذا إلا واحدة. ثم يقول أيضا في ألفاظ هذه الرواية خلل، يعني تكلم العلماء في هذا، ثم أشار بالبيت الثاني أو في البيت الثاني: فذكر وجهين من أوجه التأويلات لحديث ابن عباس، ذكر تأويلين من التأويلات التي تأولها أو تأول بها أهل العلم حديث ابن عباس الذي سيأتينا الآن نذكره. فقيل في كلتيهما إن كل واحدة صليت في وقتها، هذا توجيه. فقيل في كلتا الصلاتين، كلتا الصلاتين قيل إن كل واحدة صليت في وقتها، وهذا معنى قوله فقيل كلتيهما في وقتها فعلت. وقيل توجيه آخر إن هذا كان من مطر وقد نالهم البلل فجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عطف عليها بقوله: وفي تبوك روي عن من بعضها، وعلى كل فليس بغير المحكم العمل، وهذا سنأتي أيضا عليه. فأما ما أشار إليه بقوله والجمع من دون عذر كان واحدة، يعني كان مرة في عمره صلى الله عليه وسلم، فهو يشير بذلك إلى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق على صحته. كم صلى صلى الله عليه وسلم؟ سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق على صحته. وفي لفظ عند الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عنه رضي الله عنه قال: جمع رسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، يعني وهو في الحضر من غير سفر، بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فإذا التوجيه بقوله وقيل من مطر قد نالهم بلل، وجيه ولا غير وجيه؟ غير وجيه، غير وجيه، لأن الراوي يقول من غير خوف ولا مطر، فكيف نأتي نحن نقول من مطر؟ هذا يصادم النص، فهو تعليل عليل، تعليل عليل. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما لما قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، الخوف تقدم معنا تقطر فيه الصلاة، أليس كذلك؟ طيب وعلى صفة مخفوطة، وما هو مسافر بالمدينة، ما في قصر، فبقي عندنا إيش؟ الجمع، والجمع والقصر غالبا في السفر.